فمع المحاضرة الثالثة في مادة التفسير وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد وقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، أي مع نعاج. فهنا إلى ضمنوها معنى مع، وهذا مرجوح وخطأ وقصور، لأنهم حين يضمنوها معنى الفعل تكون أبلغ ومعناها أوسع، أي ضم نعجتك إلى نعاجه. فالضم أبلغ من مع، لأن مع قد الإنسان يضع نعجه مع نعاجه ولا تكون متضمنة لنعاجه، وإنما من باب العارية أو ترعى مع نعاجه ولا تكون من جملة نعاجه. وكذلك من أنصاري إلى الله، أي مع الله، والمعنى من أنصاري إلى الله يعني ينيبون معي إلى الله وينصروني من أجل الله وابتغاء مرضات الله. قال: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وضرب كذلك مثالا آخر فقال: وكذلك قوله وإن كادوا، يعني قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى الفعل معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. فالنجاة والخلاص يتضمن معنى النصر، ونصرناه من القوم، نصرناه ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن معنى يروى بها، وليس يشرب منها، لأن بعض فسرها فسر الحرف بالحرف أو ضمن الحرف معنى الحرف، يشرب بها أي يشرب منها، ولكن هنا يشرب منها لا يلزم منه الري، لكن تضمين الحروف معاني الأفعال يشرب بها حينما نضمنها معنى يروى بها، يعني يكون هذا الشرب شرب الريان لا أن يأخذ رشفات أو نحو ذلك. قال: ونظائره كثيرة، وطبعا تضمين الفعل معنى الفعل هذا أبلغ كما قلنا وأوسع وأوعد للمعاني القرآنية. ومن قال لا ريب فيه لا شك فيه هذا تقريب، يعني هذا معنى قريب وليس معنى شاهد، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، فيه اضطراب وحركة. الشك أمر يقع في القلب، أمر يكون في القلب، أما الريب فهو بالإضافة لما يكون في القلب يظهر على الجوارح من الاضطراب والحركة. كما قال تعالى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف، وهنا قال الحاقف في لسان العرب مادة حقفة، أي مر هو وأصحابه ومحرمون بظبي حاقف في ظل شجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد، يعني لا يسبب له. أنا قلت قال تعالى، طيب هذا سبق لسان، جزاك الله خير، عفوا هذا سبق لسان، استغفر الله من ذلك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، يعني لا يسبب له اضطرابا وحركة وفزعا. فكما أن اليقين ضمن معنى السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، يعني معنى الاضطراب والحركة، لكن لفظه لا يدل عليه، لفظ الشك لا يدل على الاضطراب والحركة، ولذلك من فسر الريب بالشك دون الاضطراب والحركة أبعد هذا المعنى. وهو يريد شيخ الإسلام تيمية بهذه الأمثلة أن يبين أنه هناك معنى قريب ومعنى بعيد، وهناك معاني واسعة للكلمة القرآنية، وينبغي أن لا ينظر إلى جانب من جوانب معنى اللفظة القرآنية، وإنما يحاط بجميع جوانبها وجميع معانيها. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، وطبعا هذا شطر من آية وهي مطلع سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، يعني معنى هذا القرآن، فهذا تحريف، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور، لما يقول هذا حضور، غير الإشارة بجهة البعد ذلك والغيبة، هذه بعد وغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا، لما نقول كتاب فمعناه مكتوب، يعني مجموع بين جثتين، وليس معناه مقروء. فلفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما، يعني مضموما بمعنى مؤلفا مجموعا بين جثتين، ما لا يتضمنه لفظ القرآن. ليش؟ لأن لفظ القرآن من القراءة، كون مقروءا مظهرا باديا يعني مسموعا يتلى ويسمع ويقرأ. فلما نقول الكتاب غير القرآن فلفظ القرآن يظهر منه معنى القراءة والتلاوة والسماع والظهور، ولفظ الكتاب يظهر منه معنى الكتابة والجمع. فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تفسر، يعني هو يريد أحدهم يعني أحد المفسرين يعني فسر قول الله أن تفسر بمعنى تحبس، وقال الآخر معنى تفسر ترتهن، فما هو الفرق وما هو وجه التشابه والتقارب بين الحبس والرهن؟ فهل كل محبوس مرتهن؟ ليس كل محبوس مرتهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الغلام مرتهن بعقيقته. فهل هو محبوس بمعنى الحبس المعروف المعهود بين أربع جدران في الزنزانة وكذا؟ لكن قد يتضمن معنى الحبس لكن لا يشمل من جميع جوانبه. ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، يعني كل هذا داخل في اختلاف التنوع. قال وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، لكن هذا تقريب للمعنى كما تقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وجمع عبارات السلف يعني العبارات التفسيرية للآيات القرآنية والألفاظ القرآنية والكلمات القرآنية، جمعها من محاسن التفسير. وجمع عبارات السلف في مثل هذا يعني في مثل هذا يعني على نحوها في مثل هذه العبارات لا يقف عند معنى واحد، بل تجمع عبارات السلف التي تحتوي المعاني كلها، فتشكل هذه المعاني كلها معنى مشتركا يدل على المراد من هذه اللفظة. لأننا لو اقتصرنا على معنى واحد تبسل قلنا تحدث ما بنكون أحطنا بكل المعاني، ولكن لما نقول تبسل تحدث ترتهن فإضافة معنى جديد أو معنى ثالث مما يكون من أنفع التفسير. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. لماذا هو نافع جدا؟ من يعلم لماذا هو نافع جدا؟ ايوه، لا يكون هناك قصور في المعنى الذي يراد الوصول اليه. نافع جدا لانها هو فسر لك العباره، لان مجموع عباراتهم ادل على المقصود من عباره او عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، يعني هذا امر لا بد ان يقع الاختلاف فيه، وهذا كما ذكر في الاسلام اختلاف لا يضر، وهذا من اختلاف التنوع، وهذا ما هو اختلاف في العقيدة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طالعت أكثر من 100 تفسير فلم أرى السلف اختلفوا في آيات الأسماء والصفات. فهم حينما يختلفوا في مثل هذه العبارات فهذا لا يدل على أن هذا خلاف قد يحتج به المقلدة أو يحتج به من يدور بنفسه أن يتكلم في كتاب الله برأيه وحدثه متفئا على أن السلف اختلفوا في تفسير كتاب الله كاختلافهم في الأحكام أو يزيد، ويحدث لبعضهم أن يستدل بالحديث الموضوع أو ضعيف جدا اختلاف أمة رحمة، بل هو أقرب إلى الوضع، مع أن الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم، فاستثنى أهل الرحمة من الاختلاف. واختلاف التنوع الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مما لا يضر في منهج السلف وفي حياة السلف شيء. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، يعني كما أنه وقع اختلاف في التفسير وهو قليل عند السلف، وقع مثل ذلك اختلفوا في الأحكام، أحكام المقصود بها مسائل الفقه. لكن اختلاف الصحابة قليل في الفقه، لأنهم كانوا يتلقون من النبي عصفان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهره، فهو الذي كان يحسم الخلاف بنزول آية أو ببيان من الرسول صلى الله عليه وسلم يحسم الخلاف. ونحن نعلم، يقول شيخ الإسلام، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. فيريد أن يقول شيخ الإسلام تيمية أن هناك قضايا اختلف فيها السلف، اختلف فيها الصحابة، اختلف فيها التابعون، لكن أكثر المسائل مما تواتر النقل عن السلف الاتفاق عليها. وهنا حينما يقول نحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس، المقصود بهم أهل السنة والجماعة، وإلا فإن مثلا الرافضة خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير من الثوابت وفي كثير مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة ومن يختلفون. فالرافضة لا يصومون مع أهل السنة ولا يفطرون معهم ولا يعيدون معهم، ولو استطاعوا أن لا يحجوا معهم لفعلوا. فالمقصود بهذا أهل السنة والجماعة، أنه وقع بينهم اختلاف في مسائل وفي قضايا غير القضايا الثابتة والأساسيات والأصول، فهذا مما حسم فيه الخلاف وجود النصوص القطعية، قطعية الدلالة، النصوص الصحيحة بل نصوص متواترة. فهل اختلف أهل السنة والجماعة على تعيين القبلة؟ وهل اختلفوا على فرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف بعرفة ونحو ذلك؟ لا. ثم اختلاف الصحابة، وهذه مسألة متعلقة بالفرائض، وهذه المسألة هي ألصق بعلم الفقه منها بالتفسير. فيقول يضرب أمثلة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الجد، وهذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإخوة، وفي المشركة، يقول هنا هل العبارات في الكتب عندكم نفس العبارة؟ لأن أنا في شك من هذه العبارة. ها المشركة، ها هكذا ضبطها هنا في أي نسخة؟ مشركة عندك؟ ولعلها الشركة، ها؟ أو المشتركة. أما المشركة ما في خلاف، نكاح المشركات، لا المشرك لا يرث، المسلم لا يرث المشرك، ولا المشرك يرث المسلم، ولا المسلم يتزوج المشرك. نعم يا أخي، ها؟ ممكن. المهم أن هذه المسائل الفرائض التي وقع خلاف بين الصحابة فيها، وهذه كما قلنا المسائل هذه اليسيرة التي وقع فيها الخلاف لا تؤثر على عموم أصل المسألة. ومثلا إذا كان هناك بعض مسائل في الفقه اختلف فيها العلماء فليس معنى أن الفقه أصبح يعني غير موثوق به، كما يحلو لبعض الذين في قلوبهم مرض الذين عدلوا عن السنة حتى السنة الصحيحة وأخذوا بالقرآن بحجة أن السنة وقع فيها الضعيف والموضوع، فإذا السنة مشكوك فيها وبالتالي لا نأخذ بالسنة إجمالا ونأخذ بالقرآن فحسب، ولذلك سموا أنفسهم بالقرآنيين وكفرهم علماء الأمة، لأن من أنكر السنة فقد أنكر القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت القرآن ومثله معه. فيقول بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عموم النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائه كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة أو مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم. فرض يعني اللي نصت آيات قرآنية على أن لهم نصيبا بالترث. وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب في غياب الأصول وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف الصحابة في الجد، وجاء عن حديث في ذلك عن أحد الصحابة فقضى به أبو بكر أو عمر رضي الله عنه. قال والاختلاف هنا الشيخ الإسلام تيمية يبين أسباب الاختلاف، وقد ألف العلماء في بيان أسباب الاختلاف، ومنهم شيخ الإسلام تيمية أفرد كتابا في ذلك سمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي. وكذلك الإمام ابن قيم الجوزية تكلم في هذه القضية في كتابه من يعرف إعلام الموقعين، وكذلك شاولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة في كتابه حجة الله البالغة، والشوكاني وكثير من أهل وشيخنا في مقدمة صفة صلاة النبي تكلم عن التقليد والاجتهاد والموقف الصحيح. وهناك أيضا إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني، وأيضا رسالة المعصوم هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان. المهم هذه يعني الموضوع موضوع اختلاف العلماء ما هو أسبابه، سواء كان علماء القدامى من علماء السلف أو العلماء اللي جاءوا بعدهم من التابعين وتابعي التابعين. فيقول الاختلاف أسبابه هنا في يعني محذوف، والاختلاف قد يكون يعني قد يكون من أسبابه لخفاء الدليل، يعني يخفى الدليل على العالم فيتكلم من غير دليل فيكون هذا سبب الاختلاف، أو الذهول عنه يعني أنه يغفل عنه ما يخفى عنه دليل، أو الدليل حاضر ولكن هو يعني عنده أصابه ذهول عن هذا اللفظ أو عن هذا الدليل. وقد يكون لعدم سماعه بهذا الدليل، وقد يكون الغلط في فهم النص أنه فهم هذا الدليل فهما خاطئا فأدى هذا إلى الاختلاف، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، اعتقد أن هناك معارض راجح، مثلا حديث في سنن أبي داود أنه من غرب عليه شمس يوم النحر ولم يطوف طواف الإفاضة عاد محرما كهيئته يوم أن أهل بالحج، فهذا جمهور العلماء يقول هذا معارض لحديث عائشة في الصحيحين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن أطوف بالبيت. يقول هذا معارض، لا نعمل بهذا الحديث، أن هذا الحديث صحيح لا مطعن فيه. ومثل كذلك أحاديث الذهب المحلق اللي صححها شيخنا وأخذ بها وانتصر لها، فجمهور العلماء قلوا أن هذا مخالف لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسك قطعة حرير وقطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالعلماء اختلافهم يعني له أسباب وله مسوغات، ومهما يكن فالعالم اختلاف يكون يعني هناك أسباب لاختلاف العلماء، ومن أسباب الاختلاف أيضا اعتماد العالم على حديث ضعيف يظن صحيح، لأن الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة لا يجوز، الحديث الضعيف لا يعمل بها لا في الفضائل ولا في الأحكام، لا يعمل بها في الفضائل فكيف بالأحكام. لذلك بعض أهل العلم يحتج بحديث ضعيف، حديث مثلا سحب المصلي من الصف هذا حديث ضعيف، وبعض العلماء يعمل به، هذا يسبب اختلاف، فالعمل بالأحاديث الضعيفة يسبب اختلاف بين العلماء. ولذلك كان الفقهاء عال على المحدثين، لأن الفقيه إذا لم يعرف الدليل الصحيح ويبني عليه الأحكام فإنه كالذي يقيم بناء على الماء، فبالتالي لا يكون هذا البناء متينا. ومن هنا فضل الشافعية، علماء الحديث من الشافعية على أهل المذاهب كلها معلوم، فمثلا من الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الدراية في تخريج حديث الهداية، والتلخيص الحبيب في تخريج حديث الرافع الكبير، وتخريج شيخنا إرواح الغليل للمذهب الحنبلي، وهكذا نص الراية للزيلعي في تخريج حديث الهداية. فلولا أهل الحديث الذين ميزوا بين صحيح السنة وضعيفها ما استطاعوا، لذلك الفقهاء ينبغي أن يكونوا أيضا محدثين، والمحدث فقيه، ويبعد أن تجد محدثا ليس فقيها، بينما قد تجد فقيه ليس بمحدث. إذن يقول: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، يعني دليل آخر راجح. فالمقصود من التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. بالطبع هنا عائشة الصديقة استدركت على الصحابة عشرات المسائل خفي عليهم الدليل فيها، وهي أيضا استدرك عليها الصحابة. هي رضي الله عنها كثيرا ما تقول: أخطأ ابن عمر، أخطأ فلان، حتى أن الإمام الزركشي ألف كتاب الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة،